انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اهلا باحلى مستمعين، مستمعين تسعينات اف ام، معاكم على الهواء انجي احمد وبرنامجكم جاسب بيني وبينكم. قبل اي حاجه حابه اقول لكم اني مبسوطه اني معاكم، حابه تسمعوني وتشاركوني على طول. برنامجنا لطيف خفيف ظريف، كل حلقه بنقول اخبار وبنتكلم في الجديد عن ناس وفن ومشاهير. مش بس كده، ده احنا بننمي فيها كمان مع بعض وبنعرف نجومنا اكتر عن قرب في كل حلقه بينورونا فيها. ضيفنا النهارده ضيف من العيار التقيل، ممثل ومخرج مسرحي واعلامي. واعلامي ايه يعني؟ يعني مش اي اعلامي كمان، ده يعني اذاعه وتلفزيون، حاجات كتيره قوي هنعرفها منه النهارده ان شاء الله. ولو هنبقى بقى نتكلم على اعماله، هنلاقي ان يعني الاعمال بتاعته بيختارها بعنايه شديده جدا. يعني احنا بنبقى عايزين، يعني انا في سؤال مجهزاه النهارده في الحلقه، عايز اعرف هل هو بيختار الاعمال دي، هو بيبقى عارف ان هي هتعلم كده وهتعيش كده العمر ده كله، كده الناس بتقعد تسال في تفاصيلها، ولا هي جت معاه كده بالصدفه؟ كل ده هنعرفه النهارده من نجمنا الاستاذ الفنان الاعلامي احمد مختار. ازاي حضرتك
استاذ انجي؟ ازاي حضرتك؟ المقدمه الجامده دي صعبه قوي. انا مبسوط جدا اني معاكي، وبحيي كل المستمعين وبتمنى لهم كل السعاده وكل المحبه، وانهم يبقوا معانا مبسوطين.
احنا والله احنا اللي مبسوطين، وان شاء الله الحلقه دي تبقى جميله، لانها اللي انا هبقى متاكده منه ان مش هيبقى بس يعني انا عارفه ان اجيال هتستفيد منها، مش جيل واحد، لان حضرتك رابط بين يعني جاي في الناس المحظوظين. وانا عجزت
قوي للدرجه دي؟
لا طبعا، بس حضرتك من الجيل المحظوظ اللي رابط يعني ناس بيتعاملوا بتقنيه كده وحرفيه شديده جدا، وناس بيقال ان هم مش بنفس الحرفيه يعني ايه وبيشتغلوا بالتفاصيل والحاجات التقنيات اللي كانت موجوده زمان.
انا متهيالي الفرق انه احنا ايامنا كان الموضوع اصعب، عشان كنت تلاقي معلومه لازم تروحي المكتبه وتستلفي الكتاب لمده 15 يوم وتقعدي تقري فيه لغايه لما توصلي المعلومه اللي انت عايزاها. دلوقتي بكبسه زر زي ما بيقولوا، وانا بالموبايل بتاعي بعرف كل حاجه. فأنا رأيي إنه لا، الأجيال الجديدة عندها حظ أكبر وعندها معلومات أكتر، ومتهيألي إنهم أحسن مننا أكيد. يعني أكيد الأجيال بتتطور.
ده تطور
طبعا،
هنتكلم في ده أكتر في الحلقة. بس أنا عايزة يعني أعرف بقى بداية حضرتك، يعني بداية الفنان اللي ما كانش واخد باله إن هو فنان ودخل بقى إيه في الفن والإعلام، يعني كلمنا اكتر. يعني وانا عارفه ان حضرتك كمان دراستك مش اعلام بس
خالص.
يعني انت يعني اتقنت الاعلام ما شاء الله.
انا بالصدفه الشديده اول حاجه فاكرها عن نفسي ان انا بعمل حاجه اعلاميه، يعني كان عندنا اذاعه مدرسيه عظيمه في المدرسه من ابتدائي. انا كنت في مدرسه النيل المشتركه،
تمام.
وكنا بندرس انجليزي، وده كان غريب.
ايوه،
ان احنا كنا يعني رغم ان احنا مدرسة حكومية عادية، كان الانجليزي مهم جدا من حضانة، وكان بيعملوا لنا مسرحيات كل سنة باللغة الانجليزية. وكان من حظي ان انا وانا في ثالثة ابتدائي عملوا مسرحية سندريلا، فتوسموا فيا كده ان انا شكلي صغير لطيف رفيع، فجابوني اعمل الامير. وطبعا ما بعرفش اللغة الانجليزية كويس،
كنت كاريزماتيك،
ما اعرفش بقى هم اختاروني.
كاريزما شايفينها فيك.
هحكي لك على حاجه وانا في خمسة ابتدائي، بس خلينا في ثالثه ابتدائي دي.
اوكي،
عشان حكايه الكاريزما. خدوني وحطوني على المسرح، ادربوني اعمل ايه، وطبعا ما كنتش انا اللي بقول الكلام، كان في حد بيعرف انجليزي كويس هو اللي مسجل، وانا بس بحرك بقي. دي اول حاجه اعلاميه في حياتي.
اوكي،
رغم ان انا من المتفوقين، وانا في خمسة ابتدائي خدت جايزة، وانا في ستة ابتدائي خدت جايزة من وزير التعليم، وانا طبعا كنتش فاهم ايه اللي بيحصل، لكن انا كنت متفوق على المدرسة.
يعني وزير
بالظبط كده، انا ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل. انا كنت مواطن مثالي، برجع على المدرسة اقعد اعمل الواجب بتاعي قبل ما اعمل اي حاجة.
كنت متفوق دراسيا
جدا جدا وانا في ابتدائي، بعد كده طبعا خبت، بس اقصد وانا صغير كنت متفوق. وما كنتش فاهم قوي ايه اللي بيحصل. فتاني موقف مسرحي بالنسبة لي، وانا واقف على خشبة المسرح والمدرسة كلها بتسقف وبيدوني حاجة اسمها شارة العلم، دول الحاجات اللي أنا فاكرها وأنا صغير.
أيوه.
تالت بقى موقف إن أنا كنت بقرأ مسرحيات وبتخيلها وارسمها وأنا في حوالي 12 سنة 13 سنة، وما كنتش متخيل إن ده فن. وطبعا كنت بكتب شعر زي ما كلنا كتبنا لبنت الجيران، كلنا عملنا كده، أو حضرتك كتبتي لابن الجيران، كلنا عملنا الحكاية دي. وما كنتش متخيل إنه هل ده فن ولا ده جزء من طبيعتنا. إن إحنا بنرسم بنكتب شعر
بتعبر
بس. لغاية لما دخلت الجامعة، الفترة دي كلها أنا مش فاهم أي حاجة غير أنا بقعد أرسم في البيت وبحب الموسيقى.
بس ما كانش مثلا الفترة دي تقول أنا عايز أبقى حاجة معينة أو أحلام؟
أنا عايز أطلع بنكير زي العيلة كلها وأشتغل في بنك وأخد فلوس كتير وأسس أسرة ويبقى عندي عربية كبيرة. يعني ده كل أحلامي وأنا صغير زي كل الناس. لما دخلت جامعة وأنا في تانية جامعة، ماشي، كنت في كلية تجارة، أنا كلية تجارة جامعة القاهرة، وكنت من كان في زمان مسابقات بريدج واستيميشن وكده في الجامعة، وأنا كنت بطلع دايما الأول برضو على الكوتش في كوتشينة، يعني مش في الدراسة. الدراسة كنت خبت خلاص، يعني من وأنا في ثانوي كده حسيت
إن الدراسة ما كانش رايح لها قوي.
ما كنت مع أنا كنت في فصل متفوقين برضو، لكن ما كنتش مركز قوي في الدراسة. لما دخلت ثانوي كان ابتدت تبقى اهتماماتي حاجات تانية، بقرأ في مجالات تانية غير الدراسة. يعني كنت بقول لحضرتك بقرأ مثلا مسرحيات، أشعار، بقرأ حاجات تانية غير الدراسة، وده كان بيعطلني شوية لأنه أيامنا ما كانش فيه السهولة للحصول على المعلومة. لغاية لما قابلت الدكتور عمرو دوار اللي هو دلوقتي ناقد كبير عظيم، كان في الجامعة في كلية هندسة وأنا في كلية تجارة، فقال لي احنا بنأسس فرقة، تعالى مثل معايا. قلت له عمري ما مثلت في حياتي، اللي جرب مش يمكن ينفع. فروحت، رحنا بيت واحد صاحبنا علاء فكري من هندسة برضو، وقعدنا واشتغلنا على مسرحية اسمها يا بهية وخبريني للكاتب الكبير نجيب سرور، وخدت دور البطولة. صدقي أو لا تصدقي، أول مرة بمثل في حياتي. ثم بعد ما البروفات خلصت عرضناها على المسرح القومي.
على المسرح القومي.
فتخيلي بقى حظي ان انا اول مره في حياتي اعمل بطوله المسرحيه، اول مره في حياتي امثل، اطلع على خشبه المسرح القومي للناس بيتمنوا لما يكبروا يروحوا المسرح القومي يمثلوا فيه.
الناس بتسعى لحاجه زي كده.
اوكي، اعتقد ان ده عمل لي نقله تاريخيه كده.
ايوه،
ان انا حسيت ان انا ابتديت اعيش، وان انا قبل كده الفتره اللي فاتت دي ما كنتش عايش كويس. انا كنت 18
نفسك؟
سنه ولا 19 سنه في الفتره دي. لقيت نفسي، ولقيت نفسي امتى؟ وانا على خشبه المسرح بمثل وجمهور منتبه للي انا بعمله وبيسقفوا لي بعد بعض الجمل. مع ان انا دلوقتي لما براجع نفسي انا كنت بمثل وحش قوي، بس يعني ساعتها انا كنت مبهور ومش مصدق ان بيحصل لي كده. وقلت لنفسي انا عايز اعمل كده طول حياتي، أنا مش عايز أعمل حاجة تانية، أنا عايز أبقى ممثل، أنا عايز الجمهور ينتبه للي أنا بقوله، أنا عندي رسائل عايز أنقلها للناس.
سرحت مع الفن.
وده اللي حصل هي من ساعتها لغاية دلوقتي. معرفش مين اللي وقعني ولا رماني من على الجبل، ولغاية دلوقتي لسه بقع من فوق الجبل، ما وصلتش لأي حاجة.
حضرتك على القمة والله.
مرسي.
طب يعني، طب أنا عايز أعرف بقى دلوقتي حضرتك، يعني طبعا ايه، عملت اذاعه وسينما، ولسه هنروح للادوار السينما لانك مثلت مع عمالقه ومخرجين، يعني كل واحد اتقل من التاني، دول مدارس لوحدهم.
وعلى فكره كل الافلام اللي انا اشتغلتها فازت بجوائز.
ولغايه يعني دلوقتي يعني بتدرس والله
الحمد
لله. يعني من زوجة رجل مهم مع محمد خان، مع الاستاذ محمد خان،
أحمد زكي، أرجوكي ولي أحمد زكي،
وأحمد زكي طبعاً
طبعاً، يعني حاجة العبقري. منورين الاثنين كان
طبعاً. أنا عايز أعرف أصلاً تجربتك مع محمد خان، يعني
أنا كنت بمثل مسرحية.
مين لقى مين؟ عملته إيه عشان تلاقوا بعض؟
هو لقاني يعني مستغرب جداً. أنا كنت بمثل، كان في مسرح كده زمان اسمه مسرح الغرفة، مسرح صغير كده لازق في معهد الموسيقى العربية اللي في شارع رمسيس. والمسرح ده على فكرة طلع أجيال بس للأسف قفلوه. فكنا بنمثل مسرحية اسمها إكوس. إكوس يعني الحصان باللاتيني. كنت بلعب دور ولد عنده عقد نفسية، وهو كان بيشتغل سايس في اسطبل، لكن فجأة ابتدى يضرب الحصنة بالسكاكين، فخدوه المصحة يشوفوا هل ده مجرم ولا مريض.
ده دور معقد جدا،
دور فظيع، وهو مش راضي يكلم حد، قاعد بيغني الأغاني اللي بتطلع في التلفزيون، ما بيردش على أسئلة أي حد، لغاية لما طبيب نفساني عظيم كان بيلعبه الأستاذ سمير وحيد بيقدر أنه يدخله من الإعلانات دي ويبتدي يخليه يتكلم. فبيحكي عن تاريخه كطفل، أنه هو كان والده ووالدته متدينين جدا، لكن اكتشف أنهم بيعملوا جرائم وأنهم فسدة، لكن ظاهريا عاملين كده، فحصل له عقدة.
أيوة.
وابتدى يحس أن الحصنة بتبص له وبتقول له أنت مش بريء زي أهلك، أنت هتطلع مجرم زيهم، مش عارف إيه. فابتدى يتكون عنده عقد نفسية، فما قدرش أنه هو يواجه العينين الحصنة دي، فابتدى يضربهم بالسكين.
أيوة.
وبعد كده طبعا بيتعالج ومش عارف إيه. فأستاذة منى جبر المذيعة الشهيرة يعني
طبعا
بعد فيلم الحفيد،
أيوة،
كانت جايبة أستاذ محمد خان يتفرج على المسرحية لما عجبها الدور اللي أنا عملته.
أيوة.
وقالت لازم تشوف الممثل ده وكده. محمد خان اتفرج وكي بعد العرض قال لي عايزك تمثل معايا، انت عارف انا مين؟ قلت له طبعا. في حد بيعرفش محمد خان؟ قلت له طبعا. قال لي عايزك في دور مع أستاذ أحمد زكي. قلت له طبعا يا ريت. تاني يوم جالي النص، قريت، مفيش أسبوعين ودخلنا نصور
الرائد فوزي.
تخيلي بقى، أول مرة بس حظي لطيف، أول مرة مثل سينما في حياتي.
أيوة.
يبقى الواقف قدامي أحمد زكي، يعني لازم لو أنا مش كويس هبقى كويس.
ده لازم يعني
يعني مش ممكن حد يتخيل طبعا فرصة زي دي. وعايز أقولك أن الأستاذ أحمد زكي من أهم الممثلين اللي ظهروا طبعا على الشاشة في مصر، لكن كمان كإنسان كان متقن لعمله وبيحب شغله قلوق جدا. أول مرة شفته كان بيصور مشهد من مشاهد الفيلم، ما كنتش أنا فيه، وأنا واقف تتفرج طبعا.
أيوة.
بعد ما خلص قاعد يسأل كل، أولا سألني، سأل المخرج، سأل المؤلف، سأل الممثلين، لدرجة أنه سأل عامل البوفيه اللي جايب الشاي، هو أنا كنت كويس؟ إيه رأيك؟
عشان يشوف نسبة الإقناع.
لا، هو
بيطمن.
حبيبي كان بيموت في شغله، وشغله أهم حاجة في حياته، وده بوظ له حياته كلها يعني. شغله بوظ له كل حياته، كلنا عارفين تاريخه للأسف، ويمكن هو ده اللي مرضه، هو ده اللي خلاه يموت صغير، لأنه قلقه الشديد جاب له مرض فظيع. وهو كان دقيق وجميل، والناس كانوا بيقولوا انه عصبي.
انا
عمري ما شفته عصبي غير لما يبقى حد هيعطله عن الشغل، بس دي اللحظه الوحيده بيبقى عصبي فيها، انه ما تعطلنيش، سيبني اركز، سيبني استحضر اللحظه، سيبني اعيش الشخصيه اللي انا بلعبها.
هو عبقري
قوي قوي،
عبقري وما بيخافش.
الله يرحمه، جميل.
دي يعني دي محطة من المحطات المهمة فحياة فنان لسه
بيبدأ
صغير، لقى نفسه مرة قدام عملاق.
قدام عبقر. بشكر ربنا كل اللحظات الجميلة اللي جات في حياتي، وطبعا مش صدفة، ده تدبير يعني إلهي.
دي حقيقة طبعا. وطب ويوسف بقى، يوسف شاهين.
يوسف شاهين
وخالد يوسف.
يا سلام.
الأعصفة.
طيب، يوسف شاهين هذا العبقري القوي جدا، واللي أنا شايفه من أهم المخرجين اللي جم في مصر، هو مخرج عالمي بجد
طبعا.
أنا اشتغلت معاه مرتين، مرة لمدة 8 شهور في المكتب بنحضر لفيلم عالمي، وأنا مش بقى ممثل ولا حتى مخرج، أنا في كاست الأرت دايركشن، اللي هو بشرف على الورش، تصنيع اللبس، ورش تصنيع الإكسسوارات، بروح الاستوديو أتأكد أن كل حاجة تمام، بنراجع قبل التصوير. وهو علمني حاجات مهمة جدا، منها أنه مفيش حاجة بتحصل صدفة. إحنا بعد 8 شهور شغل كان عندنا جدول كبير جدا، 3 في 2 ده مساحة الجدول، مكتوب فيه يوم كذا، الساعة كذا، اللوكيشن الفلاني، الممثلين دول، الملابس دي، الإكسسوارات دي، زاوية الكاميرا كذا، الشمس هتبقى طالعة منين. مفيش حاجة مش مكتوبة ومش مقصودة. الفن مش بيحصل بشكل عشوائي، ده هو محاكاة للواقع لكن مقصود
ومدروسة
ومدروس وليه معنى درامي. مش كده، مش هاتولي الممثل الناحية دي خلوه يتحرك كده، ما فيش كلام. كل حاجة مدروسة بدقة شديدة. ده تعلمته منه، وتعلمت منه حاجة تانية خطيرة.
ايه؟
انه زي ما عنده قدرة على خلق وإبداع المشاهد، عنده قدرة على حذفها. احنا مرة عادة نشتغل في مشهد هو عايز يعمل حاجة اسمها مدينة العمال في القرن الـ18. فقعدنا نبحث وندور في مراجع ونجيب صور من فرنسا ومن مصر والمتاحف، لغاية لما وصلنا للتصور. العمال كانوا بيلبسوا ايه بتوع المبورة، شكل الطوب ايه، بيشيلوه ازاي على ظهرهم، كل حاجة خلاص. فعملنا اللي هو عايزه، وهو طبعا بيشتغل الساعة 7 الصبح، فلازم احنا 3 الصبح نكون بنحضر عشان 7 الكاميرا هتدور، فهنا هموت من التعب. فوقف بص كده على المدينة، قال ياه دي جميلة، دي أحلى من تصوري. طيب بصوا بقى، عشان عايز أغير زاوية الكاميرا، المدينة دي عايزها تيجي الناحية دي، وراح مشاور شرق المكان اللي احنا كنا فيه. يلا كاميرا الساعة 10، احنا سهرانين من 3 من حضر. واللي الأستاذ يقوله لازم يحصل، مفيش مجال للمناقشة
طبعا.
ففجأة بنصوت 5000 واحد اللي هم الكومبارسات الموجودين في المكان، تعالوا ساعدونا، مش هتنقلي مدينة ازاي. كل ده رح ما نقول للمكان اللي هو طلبه. الساعة 10 دارت الكاميرا، هو كان عنده 2 عمال كده لابسين على ظهرهم حمالة عليها الطوب. عجب قوي الفكرة، فمشي شريو يستعرض المدينة كلها والعمال ماشيين وبيقول الحوار بتاعهم، وبعدين بيرجع للشمس وشروقها وغروبها والحاجة.
الله،
حاجة لطيفة موتي. وانا بتفرج على الفيلم بقى بشوف بقى مجهودي الفظيع
طبعاً
وتعبي
طبعاً.
اتفرج بقى عليها الشاشة، ما لقيتش المشهد.
فروحت
لأستاذ جو، قلت له انت شلت المدينة العمالية بعد 2 شغل؟ قال لي ما عجبتنيش. قلت له ايه ما عجبتكش؟ احنا تعبنا. قال لي لازم يبقى عندك القدرة على الحذف زي ما عندك القدرة على الإضافة.
دي جملة لوحدها يعني قوية جدا.
ان هو على فكرة الفلوس دي كانت فلوسه، هو كان منتج، فتخيلي انه بيقطع من لحمه، بس المشهد ما عجبوش في السياق الدرامي بتاع الفيلم، ما لقالوش لازم شاهد. ببساطة شديدة بعد إعجابه الشديد بالمدينة وتعبنا،
فأتعلمت
منه كتير. هو طول الوقت جمال الأستاذ يوسف شاهين إنه كل الناس في مكتبه بيتعلمه، لأنه محاط بفنانين.
صح.
يعني أنا شفت عنده الأستاذ يوسف نصر الله، الأستاذ أحمد قاسم، أستاذ حسن جريتلي،
وحضرتك عملت معي مرسيدس يسري نصر الله
بالظبط بعد كده.
يو.
بس أقصد أنا شفت أستاذ خالد الحجر، كل دول خارجين من تحت عبايته، ومش فكرة إن هم بيساعدوه فبيطلعوا كويسين، لا، وجودهم في المكتب
كدرات كاملة متكاملة
على طول، مدرسة متنقلة، أكاديمية متنقلة. الله يرحمه.
بنا دي حقيقة، يعني دي حاجات كلها جميلة جدا
أوي.
الواحد اما يعني يفكر كده ويقول يعني في ناس بتتمنى ان هي تقابل بس مثلا
تتفرج من بعيد على الحاجات،
تحاول بس ان هي تلقط حاجه، تلقط تفصيله.
ايوه،
عشان كده بقول لحضرتك والله يعني حضرتك محظوظ ما شاء الله، يعني ان
الحمد لله
الحمد لله يا رب دايما. طب انا هسالك بقى سؤال، يعني دلوقتي حضرتك عاصرت بقى الايه، المخرجين بتوع الثمانينات والتسعينات والألفينات.
صحيح.
عايز أعرف بقى الفرق ما بين مخرجين الثمانينات والتسعينات ومخرجين الألفينات.
مخرجين الثمانينات والتسعينات هم مخرجين عندهم وجهة نظر،
أيوة،
نفسهم ينقلوا أفكارهم ومعتقداتهم وأحاسيسهم للآخرين، وهم رومانسيين ومثاليين، فبيحاولوا بقدر الإمكان ينقلوا صورة مثالية للواقع، في حين أنه بعد ما التسعينات خلصت الألفينات كلها فيها مشاكل، مش بس في مصر، في العالم،
دي حقيقة.
فالأجيال اللي طالعة في التوقيت ده عندهم مرارة طول الوقت، وما عندهمش وقت يتأملوا كفاية، ومش عايزين ينقلوا صورة رومانسية للواقع، هم عايزين ينقلوا الواقع زي ما هو أو أوحش مما هو.
التاتش بتاعهم،
فكرة ان انا احساسي ان هناك قبح هوريهولك بقى، العنف، الاخوات اللي بيقتلوا بعض وضد بعض، ده عمره ما كان يجي في ذهن مخرج السبعينات والثمانينات والتسعينات، مش هيجي في ذهنه حتى، لانه مش موجود في الواقع.
ما هو الفن هو مرآة المجتمع.
بالظبط. لما العنف زاد في الحياة، ومش بس في مصر، في العالم، يعني كتير من الناس في أمريكا مثلا بيطالبوا بأنه قللوا كمية العنف في الأفلام لأنه ولادنا بيطلعوا عناف.
دي حقيقة.
أيوة، منطقي. أنا لما أشوف يعني، وطبعا في واقع زي الوطن العربي اللي القبولات محرمة فممنوع عارضها، لكن أعرض واحد بطنه بتتفتح، ده عادي؟ ده شيء مرعب. الطفل بيحس انه عادي انه الناس تتقتل، او عادي الناس تتشرح، واللي وحش انه الناس يبوسوا بعض. فيعني ارجوكوا فكروا الف مرة قبل ما تقصوا مشاهد الحنان والحب وتسيبوا مشاهد العنف والقتل، يعني ارحمونا.
دي حقيقة. طب هل دي مثلا دي محتاجة رقابة ان هي تطلب اعمال بمثلا بكريتيريا معينة، او بمثلا يعني بحاجات كده معينة، مثلا متطلبات مثلا معينة، بحيث انها تتنفذ عشان المجتمع محتاج كده؟ لان دايما الواحد كان بيشوف زمان الافلام دايما الخير هو اللي بينتصر في الاخر، ما بيسيبوش الشر كده مثلا هو اللي بيكسب وهو البطل، دايما بيلاقوا يعني زي ما هم بيعرضوا المشكلة بيوجدوا لها الحل في اخر العمل.
بالزبط. الرقابة لازم تبقى واعية.
أيوة.
او ما يبقاش في رقابة، يعني عندنا حل من الاثنين.
صح.
يا إما رقابة واعية بجد، فمن البداية من أول ما يتقدم السيناريو للرقابة يقولوا يتعمل أو لا.
أيوة.
لكن مش بعد ما يخلص يشيلوا مشاهد، عيب برضو، لأنه الناس تعبت في الشغل ده.
صح. ودي وجهة نظر.
أو تمنع الرقابة خالص، مش حاجة اسمها رقابة، كل واحد يعمل اللي هو عايزه زي ما بيحصل في العالم.
أيوة.
والمجتمع نفسه بيفرض قيمه، بيقول أنا هشوف ده لأنه كويس، أو مش هشوف ده عشان ولادي ما بتحبه. فأنت عندك حل من الاثنين.
صح. أنا مع حضرتك جدا، والحوار مع حضرتك جميل.
مرسي.
ولسه مكملين كلامنا مع الفنان الإعلامي أحمد مختار، بس هنروح لفاصل بسرعة ونرجع تاني نكمل كلامنا.
بعشق البحر زيك يا حبيبتي الحنون، وساعات زيك مجنون، هاجر مسافر، ساعات زيك حيران، ساعات زيك زعلان، ساعات مليان صف، ده انا بعشق انا بعشق السما علشان زيك مش سامحة، مسروع عنكم وفرحة، حبيبة وغريب عشان زيك بعيدة، ساعات زيك قريبة بعيون متنغمة، ده انا بعشق السما. انا بعشق الطريق لانه فيه لقانا وفرحنا وشقانا اصحابنا شبابنا في ضحك الدمع وفي بكيت شمعنا وضع فيه الصديق ده انا بعشق الطريق. أنا بعشق البحر وبعشق السماء وبعشق الطريق لأنهم حياة وانت يا حبيبتي انت كل الحياة.
ورجعنا لكم تاني ومكملين حلقتنا ومنورنا النهاردة في الاستوديو الفنان الإعلامي أحمد مختار في برنامج جاسب بيني وبينكم على تسعينات اف ام. عنا بقى نتكلم على الرقابة ودور الرقابة والحاجات دي كلها. عايز أعرف بقى رأي حضرتك في الأعمال دلوقتي، الأعمال الفنية دلوقتي، شايف من وجهة نظر حضرتك إيه اللي هي محتاجة عشان تبقى ذات أهمية وذات قيمة زي الأعمال بتاعة التمانينات والتسعينات؟ هل محتاجين إيه؟ صناع أعمال
والعشرينات، يعني إحنا بقالنا، إحنا تاريخنا مهم جدا في مصر
طبعا،
إحنا من أقدم دول الشرق الأوسط في الفن،
صح؟
فيعني ما نبصش للتاريخ القريب كمان، إحنا تاريخنا كبير. الحرية، محتاجة الحرية. للأسف الناس بيبصوا للفن على إنه من وجهة نظر ضيقة للغاية، انه ايه الرساله ورا العمل ده؟ حد يقول لي ايه الرساله ورا روميو وجولييت؟ فين الرساله؟ في مجموعه رسائل، مش رساله واحده ولا اثنين ولا عشرة. اعلاء قيمه الحب، انه ما تضغطوش على اولادكم للدرجه دي، انه ازاي الكلام الجميل اللي ممكن يقوله اثنين بيحبوا بعض، ازاي حد ممكن يوصل بحب ده انه يقتل نفسه من كتر الحب. يعني في 5000 رسالة، مش رسالة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة. فلما نحد الفن في انه بيعمل رسائل بس زي ما بيحصل دلوقتي، لا، اكتبوه في مقالة وخلاص، مش محتاجين تعملوا عمل فني. فالفن محتاج عشان يتعمل كويس زي ما كان بيتعمل قبل كده،
محتاج
حرية المبدع.
حرية المبدع،
طيب منها بقى انه الانتاج يكون فاهم ده. مش الانتاج الاحتكاري بيعمل كارثه، انه بيعمل وجهه نظر واحده وده بيقضي على الفن. الفن محتاج يعيش زي اي كائن حي، يتنفس هواء، يشرب ميه، ياكل، محتاج يتعايش مع الحياه وينقل لنا الواقع بوجهات نظر مختلفه، مش لازم كلها تبقى وجهه نظر واحده. ده بيقضي على الفن. فاحنا محتاجين مزيد من الحريه، مزيد من تشجيع المبدعين، وانتاج سخي، ادفع فلوس كويسه بس.
بالظبط، انا بدم صوتي لصوت حضرتك.
بس اهم حاجه عشان تعملوا فن كويس ادفعوا فلوس كتير.
دي حقيقه فعلا. طيب عايز اعرف بقى، بما ان احنا بقى في رمضان دلوقتي واجواء رمضانيه وصيام وفطار وسحور والحاجات دي كلها، في بقى يوم بقى الفنان بقى احمد مختار عامل ازاي؟
الفنان احمد مختار في رمضان زي المواطن احمد مختار. مهم جدا بالنسبه لي الاسره، انا لازم افطر كل يوم مع عائلتي، ودي اهم طقوسي. وطبعا بنروح سيارات لعائلات تانية ونفطر او نتسحر عند قرايبنا، اختي مثلا او اخواتي التانيين او اصدقائنا، بنتلم كلنا مثلا ونعمل فسحة نيلية نفطر فيها. رمضان بالنسبة لي اجواءه من وانا طفل لغاية دلوقتي تقريبا ما تغيرتش. انا لسه بيبقى عندي فانوس رمضان حتى لو ما جبتوش للولاد بجيبه لنفسي عشان يبقى عندي الفانوس بتاع كل سنه.
بحب اللي هو الحاجات اللي هي الجديده بقى اللي هي البلاستيك والحاجات دي الصفيح.
ما بحبش بقى يعني الفوانيس الصيني, ما بعرفش اهضمها قوي. بعرف اهضم الفانوس بتاعنا اللي موجود. تقدر تجيبيه من الحسين والسيده زينب وكده, موجود لسه وبيصنعوه لسه في باب الخلق لغايه دلوقتي, الورش موجوده. فحاجه لطيفه جدا, والازاز اللي ملونينه الجميل ده واللي بيتحط فيه شمعه او يعني ممكن نحط له بطاريه عشان ما يلسعش ايدين الاطفال. بس يعني هو ده تراثنا, لازم يفضل قوي لان هو جميل وجوانا, يعني عايش جوانا. المسحرات اللي لسه لغايه النهارده بقول له على اسماء الولاد واسماء الجيران ويمشي يقولها لغايه النهارده.
الله,
حاجه لطيفه جدا. اصلا كمان في المانيال, في حي المانيال لسه محتفظ بشعبيته مع انه حي متوسط.
اجواء جميله
قوي قوي قوي.
بتستنى اجواء رمضان
على طول, وبنشارك فيها. كل شارع من شوارع المانيال بيعملوا زينة عشان ينافسوا الشوارع التانية. فبيصنعوا كلها, بيصنعوا الفانوس وبيعملوا الشرايط دي ويلضموها, ونقعد نخيط في الشرايط دي عشان تقعد تعمل صوت وتبقى بترفرف كده في بالليل, ونولع الشارع الأنوار. يعني مهم كل الطقوس الجميلة دي لازالت موجودة. ما عرفش في أحياء كتير طبعا تخلت عن الحاجات دي. أنا بطالب إنه الناس يرجعوا تاني. الولاد بينبسطوا والحياة بتبقى أجمل والحب بينتشر ما بين الناس, ودي أهم حاجة في رمضان. يعني من أجمل الحاجات في رمضان, وعلى فكرة السنة دي إحنا صايمين إحنا وإخواتنا المسيحيين, فيعني حاجة لطيفة جدا كلنا صايمين. وعلى فكرة لما بنبقاش صايمين هم بيراعوا دايما فكرة إنه أنت صايم فما باكلش قدامك. ففي شركة كده جميلة. وإحنا برضو لما بيجي صيامهم وإحنا مش صايمين بنحاول ما ناكلش حاجات يعني فراخ بقى ولحمة والحاجات دي, مفيش داعي يعني قدام إخواننا اللي هما مش أو اللي صايمين صيام مختلف.
في وحدة وطنية طول الوقت.
نسيج واحد يعني
طبعا.
أهل
دي حقيقة. طب حضرتك بتحب بقى الخروج أكتر ولا القعد في البيت في رمضان؟
أنا 24 ساعة برا البيت يعني بس وقت الفطار أو السحور برجع. لكن لا طبعا بحب, أنا كمان بحب أشتغل في رمضان. شغل رمضان قبل الفطار ده عبقري, لأنه الذهن بيبقى صافي, المعدة مش مليانة, فبيبقى متقد وبيبقى نشيط. أنا مش من الناس اللي بيكسلوا في رمضان. يعني في ناس اللي هو أنا عامل نفسه صايم, ده اللي بيعمل نفسه تعبان والحاجات دي, ما بيحصليش كده خالص. بالعكس. أيوة. أنا ببقى نشيط أكتر ومستعد أخرج أكتر وكده قبل الفطار, وين برجع أفطر. يمكن بعد الفطار بشوية بكسل عشان بيحصل خمول سنة, ولو أني بحاول ما أكلش كميات فظيعة. وبعد كده
مش عايزين بقى نتخن بقى في رمضان والحاجات دي, نقعد بقى الواحد
كنافة ما تقولي ليش بقى.
أيوة كنافة وبسبوسة
بالزبط
وقطايف بقى
والقرايب كلهم بيبرعوا بقى أنواع كمان سهرة جديدة مرعبة. طبعا كبيات سكر تدوخ من كتر جمالها, بس أيوة. بحاول أقلل.
أيوة بنحاول ناخد. أيوة بالظبط كده عشان بس نسيطر.
أدوق بس
لا بس دي أجواء جميلة جدا.
أوي أوي. كل سنة وكل المستمعين طيبين, وربنا يعود عليكم دايما بالخير, ورمضان يبقى كده دايما سعادة ووحدة ما بيننا وما بين إخواننا اللي موجودين في نفس الوطن.
يا رب. أمين
يا رب
يا رب. طب هسألك بقى سؤال, نرجع بقى إيه للأعمال بقى الفنية. دايما بتقول في رمضان أنا بحب أتابع مين, في كده نجوم وفي ناس معينة دايما بينزلوا دايما في رمضان.
أحمد مكي من أكتر الناس بحب أتابعها, لأنه ممثل كويس قوي
جدا
قوي. بحب الممثلين كويسين كلهم سواء هم نجوم ولا لا.
بتفضل الكوميدي اكتر؟
ما انا بحب الكوميدي اكتر, مش لاني بكره التراجيدي.
ايوه
بس انا بحب الكوميدي يعني طبيعتي كده. وحتى لما بخرج بحب اخرج كوميدي, يعني ما اعرفش ليه بحب النوع ده بحب.
ما احنا عايزين بقى نروح بقى للايه, للاخراج.
ايوه.
واخراج بقى ايه, مش اي نوع يعني, لا ده اخراج بقى افلام كرتون
بالظبط
كرتون ديزني بقى ويعني شركة المرعبين المحدودة
يا
يعني
جمالها يا جمال. ده فيلم،
أنا الفيلم ده يا جماعة ده إخراج الفنان أحمد مختار. أنا لغاية دلوقتي كبيرة وبقعد
أتفرج. بطولة الأستاذ هنيدي
طبعا،
الأستاذ سامي مغاوري
طبعا،
الأستاذة حنان ترك.
وده مش بس كده، مش إخراج حضرتك بس، يعني ده في كمان في أعمال تانية كمان من إخراج حضرتك.
بحث عن نيمو، حياة حشرة.
أنا لغاية دلوقتي الأفلام دي كل ما بتتعرض يعني أنا بتفرج عليها، وبالتالي ده مش بس يعني، والواحد دايما بيتفرج على النسخة اللي هي المدبلجة اللي بالعربي بالعامية.
تمها أخف من الإنجليزي
جدا جدا والله.
هو حتى اللغة العربية مش بطالة، هو أب مثلا، أب باللغة العربية بنفس قوة أب اللي بالعامية، وأنا عامل اتنين الحمد لله.
أيوة،
فلا يعني أعتقد أنه لأن احنا بنحاول نتقن شغلنا، ولأنه الممثل المصري عاطفي أكتر.
أيوة،
فبيطلع كده مشاعر عظيمة. يعني لما تسمعي هنيدي مثلا كورتي البعبع مارد وشوشني،
هو أول ما بيبدأ الكلمة خلاص في ابتسامة بقى بتتحط.
طبعا
هو ده من المخرج ولا الممثل؟
طبعا الممثل عليه دور كبير، لكن لازم يبقى المخرج صاحي مش مكسل. وأستاذ هنيدي طبعا عنده خبرة عظيمة في الدوبلاج، لما اشتغلنا مع بعض هو مش محتاج مخرج قوي، لكن الحمد لله ان احنا قدرنا نوصل لمستوى جيد، وده اللي خلاه بعد كده حتى لما حب يعمل اعمال تانية جابني، لانه يعني اطمن لي وحس ان انا براعيه كممثل وان انا بطلع احسن ما عنده. فمهم، مهم ان الواحد يبقى ضميره حي مع الممثل، انه ما بيفوتلوش حاجة.
صح،
لانه ده مستواه اللي لازم يفضل عليه. استاذ احمد السقا مثلا في فيلم اطلانتس، هو الأستاذة منى زكي. يا سلام يا سلام، منى زكي عاملة دور واحدة أميرة عندها 7000 سنة. اسمعيها، اسمعي الجميلة دي بتمثل ازاي. ولا أستاذ أحمد زكي بيعمل شخصية اسمها ميلو، لا يمكن تكتشف إنه هو ده نفس الشخص غير لما تشوفي في اسمه في تترات. واحد تاني بيمثل سايب إيديه وبيعمل حاجة تانية خالص، وكاركتر مختلف عن أحمد السقا اللي احنا عارفينه. لا يعني الحقيقة أن الدوبلاج بيدي فرصة للممثلين أنهم يبدعوا بشكل مختلف، ويقدموا أطر صعب أنهم يقدموها في السينما التانية.
طب أنا عايز أعرف حاجة، هل حضرتك مثلا بتنقي الأصوات، ولا بتقول مثلا يعني بتسمع صوت الممثل وتشوفه في دور معين، ولا الممثل ده بيقول لك لا خدني معك مثلا في الدور ده أنا عايز أعمل الدور ده كده، فانت تروح حطه بقى في
طبعا الفيلم. اغلب الوقت العكس، ان المخرج هو اللي بيختار الممثلين.
هي بتحفظ اصوات الممثلين،
بحفظ اصوات الناس كمان. انا ممكن اعمل الاقي حد صوته حلو فاجيبه في دور لانه مناسب لي. اصله في سيستم، يعني ما بنشتغلش كده بشكل عشوائي. في انواع اصوات في العالم واضحه، اصوات رجاليه واصوات نسائيه. لو احنا عايزين نعرف هم تلات اصوات رجاليه رئيسيه وتلات اصوات نسائيه رئيسيه، عارفين طبعا احنا السوبرانو والميدزو سوبرانو والالتو، دول التلات اصوات النسائيه في العالم. طبعا في النص اصوات تانية، بس بقول بشكل عام عشان الناس تستوعب الفكره. وفي التينور والباريتون والباس للرجال، دول الاصوات الرئيسيه. فانا اول ما بتسمع اي صوت بتعرف ده صوت اني نوع. لما بنجيب شخصية لازم الشخصية اللي موجودة في الإنجليزي يبقى صوتها بالزبط زي العربي، وبالزبط زي الياباني، وبالزبط زي الفرنساوي. لأنه مش معقول مثلا بتفرج على ميكي ماوس فلما اسمعه بالياباني ألاقي صوته مختلف عن لما بسمعه بالإنجليزي أو بالعربي. لا، ده هو نفس الشخصية. فأنا كطفل عشان مصداقية تفضل موجودة، الشخصية لازم تفضل نفس صوتها طول الوقت في أي لغة. فاحنا بنعمل تيستات حتى للممثلين الكبار والنجوم بيجوا يعملوا تيستات. بناخد ثلاث مثلا اصوات قريبه من الماتشنج يعني للشخصيه، ونبعتهم امريكا. فبتوع ديزني يسمعوا يقولوا ده افضل، ده احسن، ده احساسه ابسط، ده جايب الشخصيه اكتر. وطبعا المخرج بيعمل حاجه اسمها ريكومنديشن، بيقول وانا افضل فلان. يعني ببعت ثلاث اصوات اقول بس انا شايف ان فلان ده كان اقرب مثلا، مستجيب للتعليمات المخرج اسهل، او بيحب الشخصيه، او بيطلع فيها حاجات مش موجوده، او دمه اخف في العربي.
ايوه،
الحقوا
ايه في رؤية في رؤية
للمخرج. لازم المخرج.
طب عمرك شفت مثلا شخصية كانت صعبة ومش لقيلها أي مش لقيلها الصوت المناسب؟
طبعا كنت بعمل فيلم كارز وده فيلم جميل موت. ففي شخصية عربية نقل مصدية. بصي الصوت عامل ازاي.
بالظبط.
اسمه ماطم او احنا او طماطم ساعات بيسموه طماطم.
ايوه.
دورنا جبنا كل مدينات مصر تقريبا. كل ما يدخل حد على المايك لا مش هو. يدخل حد على المايك لا مش هو. لغاية لما اكتشفنا انه في ممثل عظيم اسمه غريب محمود. عارفه طبعا.
طبعا.
دمه خفيف موت.
ايوه
الله يرحمه.
الله يرحمه.
هو دخل بس اول مره يعمل دوب فيرست تايم دابنج اول مره يدبلش في حياته. وقف على المايك ادينا له السكريبت وابتدى يعمل التست. انا بعد اول جملتين كانت مدير مكتب ديزني في مصر اسمها عائشه سليم كانت قاعده بعيد في استوديو تاني. رحت رايح قلت له لحظه واحده بعد اذن حضرتك. رحت عائشه ماطم قاعد جوه في الاستوديو قالت لي ايه. قلت لها تعالي اسمعي نفس الصوت. جلسه
عمل سينك على طول.
دمه خفيف اولا ينطق بس تتحكي. ولذلك لا هو عمل الشخصيه في كارز 1 و 2 انا ما عملتش انا 2 يعني عملت بس 1 بس فضل مأثر في الناس. يعني الشخصيه دي من الناس بيحفظوا كلامها من كتر ما هو دمه خفيف. لا يعني
دي حاجه جميله قوي
قوي قوي قوي قوي. في شخصيات جميلة للغاية يعني بتطلع من الناس وبيحسوها ولأنه هو بيعبر بصوته بس. وده أصعب على فكرة
طبعا
لأنه في السينما رمشة عينه بتبان وشه بيطلع الإحساس. على المسرح لو حرك إيديه أنا حسيت بإحساسه. طب في الإذاعة دي الجهاز السحري ده احس ازاي. لا يعني محتاج حد ذكي وبيعرف يتحكم في صوته كويس وبيحس كويس قوي عشان ده بيتنقل للمستمع.
صح بيتنقله مش صوته بس لا احاسيسه كمان وكل
طبعاً.
حاجه
طبعا.
طب هل بقى الاذاعه يعني دلوقتي ايه الدوبينج بقى والدوبلاج والحاجات دي كلها دي كانت سكتها بقى اتفتحت ازاي؟
حظ برضو.
ازاي؟
انا كنت بخرج مسرح واخرجت فيلمين ثلاثه تسجيلي صغيرين كده وكانت الاستاذه عائشه سليم اخرجت لي كممثل بقى في الجامعه الامريكيه مسرحيه وعارف انا بخرج مسرح وساعات بتيجي تحضر بروفات وكده. ففجاه كان عندها مخرج عظيم اي للأسف. طيب عندها ديدلاين لازم تبعت الحلقات في توقيت معين. فكلمتني قالت لي أحمد بتعرف تعمل دوبلاج؟ قلت لها لا طبعا. دوبلاج إيه ولا فهم في حاجة.
طب ليه ما فكرتش تشوف تجرب؟
ده اللي حصل بعد كده. قالت لي معلش أنا مزنوقة وحصل كذا وفلان واللي أنا بحبه قوي ولازم الشهر ده مش هيقدر يشتغل لأنه عيان جدا تعالى سد مكان. قلت لها بص الدين لغاية بكرة ابعتي لي الحلقات ابعتي لي سكريبتات وسيبيني لغايه بكره.
ايوه
اذاكر. نجحت حجيلك ما نجحتش هكلمك هتذاكر. طبعا قعدت زي المسرح كده ذاكر لاين لاين سطر سطر واشوف الشخصيات واعمل مش عارف ايه واركز وعلم الوان الحته دي كذا وده يقصد كذا هنا يعني ذاكرت على 3 الصبح خلصت مذاكره رحت بعت تكست عائشه انا جاي بكره الاستوديو الساعه كام هتبعتالي المواعيد. رحت اول مره بقى في حياتي بواجه الممثلين اللي انا ما اعرفهمش واللي هم عندهم خبره قبلي بثلاث شهور في نفس المسلسل فهم عارفين اكتر مني. انا ذاكرت 4-5 حلقات لكن هم بقى لهم 3 شهور شغالين 5-6 حلقات في الاسبوع. في طبعا خوف. وعلى طول على فكره في خوف وانا بمثل في خوف وانا قاعد قدامك دلوقتي في خوف طبعا بس بنحاول نداري يعني بنتغلب عن مخاوفنا. ابتديت ولانه الممثل الذكي بيستوعب ان الراجل ده لازم نساعده ساعدوني الحقيقة جدا، حتى الأطفال منهم. وابتدينا نعمل شغل الحمد لله، انه بعد 4-5 حلقات اللي هم غطيت فيهم الشهر، اللي كان زميلنا النجم الكبير نجم الاخراج الكبير ده كان مش موجود، راحوا جايبين لي فيلم وايه ديدلاين بتاعه قصير، فعملت مولان، وعملت بعديه على طول حياة حشرة، ثم بقى توالت الاعمال لدرجة انه بقى في اعمال يبعتوا من ديزني يقول لهم خلوا احمد مختار اللي يعمله، لانه كانوا الناس بيضحكوا جامد يعني. في حياة حشرة مساعد وولد ديزني اسمه مستر بلاك معدي كده من الاوض، لقى ناس لبنانيين وخليجيين ومصريين قاعدين بيتفرجوا على فيلم حياة حشرة وبيضحكوا جدا. هو طبعا حافظ الفيلم وبيدبلشه في 29 دولة، يعني بيسمعوا 29 مرة من 29 لغة. فهو مش متخيل هو بيضحكوا كل الضحك ده ازاي، فقال لك يمكن في حاجة غريبة، فقال لهم انتوا بتضحكوا على ايه، فابتدوا يترجموا له فضحك، فبعت لنا جواب يبدو ان النسخة المصرية اجمل كثيرا من النسخة الانجليزية.
الله الله،
تخيل. فلا الحمد لله يعني مش انا لوحدي، عصام السيد، عزة شعبان، دلوقتي في وجدان سعيد، في ادهم السيد، اسماء سمير، لا في اسماء عظيمه في الدوبلاج في مصر، مخرجين. انا قلت اسماء مخرجين، كل دول مخرجين.
أيوة.
لا في مخرجين هايلين هايلين، نهى القيس، وطبعا معجزه الصوت يعني جيهان الناصر العظيمة اللي بتخرج ميوزيكلز مش معقولة يعني. عملنا مع بعض فيلم الموسيقى بتاعته تتدرس.
أيوه.
بوكاهانتس.
جميل.
أوي أوي أوي.
أنا يعني أنا مستمتعة والله في يعني في الحلقة النهاردة، ومتأكدة إن في ناس كتيرة أوي وهي بتسمعنا هتبقى برضو مستمتعة زينا. مضطرة إن إحنا نروح لفاصل بسرعة جدا ونرجع نكمل حلقتنا.
تفضل.
يا حبيبي تعال خد راحتك معانا، ده انا حبيبك يا حبيبي، كفاية تقل خلاص كفاية، ما تيجي نفك ونعيش ونتغنى ونصب على كل احزاننا، تكفك العقدة قدامنا.
رجعنا لكم تاني ومكملين حلقتنا الجميلة جدا يعني والعزيزة قوي على قلبي مع الفنان أحمد مختار، ومنورنا النهاردة كده في الاستوديو في تسعينات اف ام. فعايز أعرف بقى حضرتك وتقديم بقى البرامج برنامج أماني وأغاني.
أيوة
احنا بنحاول كده ايه نمسك كده المسيرة دي ونقعد كده.
فكرتيني بأجمل حاجة يعني من أجمل حاجات في حياتي أماني وأغاني. أنا يعني بعد ما اشتغلت كممثل وكمخرج قريت إعلان في الجورنال طالبين مذيعين، فروحت قدمت اختبرت
في ماسبيرو.
في ماسبيرو ونجحت.
كان اختبار ايه؟ معلومات عامة
كله
كله.
كانوا اعلى اللي كانوا بيعذبونا يعني.
ايوه
لا احنا الاجيال اللي كانت بتتفرز اولا بهيئه يشوف شكلك، ثانيا صوتك، ثالثا القرايه تقري كانك بتقري نشط اخبار، رابعا تقري نشط اخبار بالانجليزي او بالفرنساوي على حسب لغتك الثانيه يعني، وبعدين تقول لهم فكرة برنامج ويناقشوكي فيه، وبعدين يقولك طيب اعمل لنا حلقة تخيل ضيف قدامك وحاوره، وبعدين معلومات عامة، كل ده في نص ساعة. لا كنا بنتعذب. وطبعا انا كنت شفت كمية الأساتذة اللي كانوا ورا موجودين في الكنترول روم. انا طبعا كنت فشلت وسقطت. كان في حوالي 30 عملاق من عمالقة الإعلام قاعدين بيتفرجوا علينا وبيقولوا رأيهم فينا.
ده
كان حاجة صعبة جدا جدا جدا. الحمد لله كان في استوديو الواحد، بيقعدونا لوحدنا في استوديو قدامنا كده مكتب ومايك وبتاع وكاميرا، فأنا شايف المصور والكاميرا وخلاص، وإضاءة كبيرة في وشي فمش شايف حاجة.
أيوه
مع الكنترول روم لازم تلفي بقى وترجع له يعني، بعد كل ده بيدخلوكي تاني يكلموكي بقى كده وجها لوجه. لا حاجة، كان امتحانات صعبة قوي، وطبعا في الاخر ممتعة لما الواحد بينجح بعد الصعوبة دي بيبقى مبسوط.
كان في ناس متقدمين كتير
جدا جدا حوالي 1400 خدوا 20.
واو.
لا كان كنا بيعذبونا تعذيب فظيع، بس في الاخر اعتقد العشرين دول.
وعشان كده المذيعين برضو
كانوا جامدي.
دي حقيقه. ده حلو قوي يعني. انا مبهوره.
شوفي حضرتك، كانت رئيس للقناه الاولى كوثر هيكل، السيناريست العظيمه يعني كفايه ده
اسم الوحده.
تخيلي دي اللي بنتناقش معاها في برامجنا واللي بتعدل.
فاكر حضرتك الاسئله
بتاعت البرامج ولا اللي اتقالت لي؟
اللي اتقالت لحضرتك.
طبعا فاكر حاجات منها. طبعا يعني مثلا إيه؟ اتقال لي يعني ايه بي ال او؟ يعني منظمه التحرير الفلسطينيه بالانجليزي. افتكري بقى ساعتها حضرتك. في كام عنصر في الجدول الكيميائي؟ 118 عنصر. انا لسه فاكر لغايه دلوقتي الاجابات، لانه انا حاجه مرعبه
طبعا.
وصعبه يعني، لازم تبقى بجد انت قاريه في مجالات مختلفه.
بالظبط.
مر مش فاكر طبعا السؤال ايه، بس سالني في سياسي كله. سالني في حاجه كانوا بيتكلموا عن جزيره هايتي ونطقها المختلف، ممكن تتنطق هايتي ممكن هايتي ممكن مش عارف ايه. طيب وراح سألني سؤال في جغرافية المكان، طبعا حرم ولا أري حاجة عنها يعني. فأنا تبادر لذهني كده أعمل فيها باشا.
أيوة.
رحت أقول له متشكر أن حضرتك وجهت نظري أن أنا لازم أقرأ في المجلة. أتاري الإجابة دي عجبته، أن أنا عرفت أتخلص من الموضوع ومن الحرج. ازاي
فيها زي بروبلم سولفينج او زي يعني عليكت موقف.
هو بيختبر كمان لو انت محطوط تحت ستريس، انت ممكن تبقى على الهوا في اي لحظه بتغطي احتفالات الرئاسه. طيب نعم
صح.
تغلط هتبقى كارثه، فلازم حتى اندر ستريس تحت كل الضغوط تعرف تتصرف كويس. صح. وحصل لنا كده مره أنا مرة كنت بعمل برنامج اسمه ماذا لو، فاستضفت الأستاذة سهير شلبي وقلت لي أصعب موقف حصل لك؟ قالت لي أنا كنت مذيعة ربط، مذيعة الربط دول بيقروا كده كلمتين وخلاص، فجأة حصل دروب في الهواء، الشريط بتاع الفيلم اللي هيتزاع في السهرة اتأخر، فعليها أنها تملى تلت ساعة لوحدها واقفة على الشاشة. قلت لي جبت كل حاجة أنا عارفها في حياتي، تاريخ المرأة في مصر، تاريخ مصر الفرعونية، ابتدت تألف، عادت تلت ساعة بتتكلم. قلت لها طب وإيه اللي حصل؟ قلت لي بعتولي مكافأة في الآخر. إزاي قدرت تغطي تلت ساعة؟ وزمان ما كانش فيه فكرة هيروحوا إيه موقفين القناة تلت ساعة؟ هيروحوا حاطين يافطة نأسف لقطاع الإرسال تلت ساعة؟
ما ينفعش طبعا،
اتصرفي يلا كملي، وكل شوية تبص لهم يشاوروا لها بإيدهم كملي. قالت لي كل حاجة في ذهني قلتها. قالت لي لو خمس دقايق كمان كنت وقعت.
ذكاء والله.
لا حاجة حسنة.
طب أنا عندي بقى سؤال كده، إيه بقى الأقرب لقلبك؟
كلهم. إيه الأقرب لقلبك؟ البابا، الماما، الإخوات، ما فيش أقرب، كلهم زي بعض، كلهم أحلى من بعض، كلهم بحبهم بنفس القدر، كلهم بحاول أتقنهم.
طب
لأن
إيه
الواحد ما بيحب حاجة لازم يتقنها.
طب إيه أكتر حاجة حاسس إن الفترة اللي جاية محتاج إنك تركز فيها؟ سينما، مسرح، دوبلاج؟
سينما. أنا أهملت السينما كتير، لأني دوبلاج بياخد 10 ساعات من اليوم وما بيبقاش في وقت أعمل أي حاجة تانية. فللأسف مثلا آخر فيلمين تعرضوا عليا اضطريت أعتذر. لا أتمنى
طب أنا عايز أرجع سينما. مين المخرجين اللي موجودين دلوقتي حابب إنك تشتغل
كلهم معك؟ لكن لو بإيدي أختار أستاذ شريف عرفة.
جميل.
طبعا لو بإيدي أختار يعني
طبعا
أستاذ محمد ياسين، طبعا أستاذ عادل أديب،
أكيد.
لا في كتير قوي، لا يعني مش قادر أفتكر كلهم. لا في مخرجين زي أستاذ خالد الحجر،
لا
أستاذ يسري نصر الله،
طبعا
لا 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 لا
كتير،
لا يا
مخرجين عايز تشتغل معهم كلهم.
طبعا كل واحد منهم أجمل من التاني، كل واحد منهم عنده بصمة، كل واحد منهم بيخرج من الممثل حاجة التاني ما بيخرجهاش. فلا طبعا أنا نفسي أشتغل مع كل مخرجين السينما في مصر
إن شاء الله. وقت الحلقة خلص بسرعة قوي، بيخلص بسرعة قوي، وعايز أقولك أنا بتمنى لك بجد التوفيق في كل حاجة في كل المجالات، ويبقى مزيد من الأعمال، وتمتعنا كده أكتر بأعمال في كل حتة إن شاء الله. ويعني وأنا متأكدة بجد أن كل المستمعين النهاردة بجد مستمتعين جدا بالحلقة.
أستاذة إنجي أنا انبسطت جدا، مرسي على دعوتك، مرسي خالص على برنامجك الجميل ده، وبتمنى أن مستمعينا يكونوا قدوا معنا وقت طيب ومفيد. يا رب
إن شاء الله. استنونا لسه في حلقات جاية كتيرة من جوسب بيني وبينكو. كنت معيكم على الهواء إنجي أحمد، وبرنامج جوسب بيني وبينكو على 90 FM.